يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقوله في الحديث القدسي: ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وتكلمت على جملة من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، وفي هذه الليلة أتكلم على ما يتعلق بالسبب الأول، لأنني ذكرت لكم فيما سبق جملة من الأسباب التي ينشأ عنها التغيير، وكان القائد لهذه الأسباب هو الشيطان. فذكرت لكم جملة من ما يتعلق بالتغيير وأثره وعدم القدرة على التغيير وأثر ذلك. الله سبحانه وتعالى أرسل هودا إلى قومه، وكانوا يعبدون الأصنام، ومكث هود يدعوهم إلى دين الله فترة من الزمن، ولكن حال الشيطان بين قومه وبين قبولهم دعوة التوحيد، واستمروا على عبادة غير الله. أما عاد ومن آمن به فلم يتمكن، أما هود ومن آمن به فلم يتمكن الشيطان من تغيير حالهم، لكنه استطاع أن يغير حال قومه الذين كفروا به، لكن ماذا كانت النتيجة في الحالين، في حالة الثبات وفي حالة التغيير؟ في حالة الثبات الله نجى هودا وقومه، أما الذين غيروا دين الله ولم يقبلوا وكان الموجه لهم هو الشيطان الرجيم، كانت النتيجة أن الله جل وعلا أرسل عليهم ريحا 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني جذوع النخل ما بقي منهم ولا واحد، كل هذا أثر من آثار التغيير الذي حصل منهم، والعاقبة النار أيضا، فهذه هذا أثر دنيوي وهو أن الله أخذهم بهذه الطريقة، فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذا الأمر بهذه الصفة يستدعي أن الشخص يتوقف عنده وينظر ما هي نتيجة الثبات على دين الله، وما هي نتيجة التغير بسبب تلاعب الشيطان بابن آدم، بصرف النظر عن كونه ذكر أنثى حاكم محكوم أي شخص من بني آدم، يعني من المكلفين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما العلاقة بين الخلق وبين الله جل وعلا هو العمل الصالح فقط، ما فيه علاقة تربطك بالله إلا العمل الصالح. ولهذا نجد كما سبق في دروس مضت، نجد أن الله جل وعلا قال لنوح في ابنه إنه ليس من أهلك، ونجد أن والد إبراهيم وهو آزر ما آمن به واستمر على كفره، ونجد أيضا في هذا الموضوع الذي فيه الكلام، نجد أن الله جل وعلا جاز كل صنف بما هو نتيجة لعمله، فالثابتون جازاهم بالسلامة وبالجنة، والمغيرون جازاهم بالعقوبة وبالنار. كما ذكرت قبل قليل هذا يستدعي إلى أن الإنسان يتنبه لنفسه من التغيرات التي تمر عليه ويحرص، وبخاصة أنتم في شهر عظيم وفي مكان كريم، والله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هؤلاء هم المغيرون، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالكفر المخرج عن الملة، أسرفوا على أنفسهم بالشرك المخرج عن الملة، أسرفوا على أنفسهم بالنفاق المخرج عن الملة، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بدون تحديد معصية. يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول أنتم غيرتم من الخير إلى الشر، وأنا أدعوكم إلى أن تتغيروا من الشر إلى الخير. لكن ما هي الوسيلة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاءت ابنة حاتم الطائي للرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يعرفها، فلما ذهبت قالوا: يا رسول الله، هذه ابنة حاتم الطائي. قال: ردوها علي. فردوها عليه، واحتفى بها الاحتفاء اللائق، وقال لها: لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. قالت: ولم يا رسول الله؟ قال: لأنه لم يقل في يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول في موضع آخر: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت يا عبد الله طبيب نفسك، انظر إلى ما اقترفت من سيئات، واعلم أن هذا الاقتراف هو تغير من الخير إلى الشر. وأنت كما ذكرت قبل قليل، أنت في شهر عظيم، وخاصة هذه العشر، وبخاصة فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. فحاسب نفسك وغير حالتك السيئة إلى حالة حسنة، وما بينك وبين ذلك إلا أن تتوب إلى الله من جميع الذنوب التي عملتها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. ويقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا ينادي الكفار، يناديهم، يقول لهم: تغيروا من الكفر إلى الإسلام، وأنا أغفر لكم جميع ما حصل منكم من المعاصي في فترة الكفر. هذا بالإضافة إلى أن الله جل وعلا يجازيهم، لا تشوشون علينا، يجازيهم بما حصل منهم من حسنات في فترة الكفر، يعني يمحو عنهم السيئات ويكتب لهم الحسنات التي عملوها في فترة الكفر. هذه نتيجة التغير. لكن بعدها: وإن يعودوا، يعني تغيروا من الإسلام إلى الكفر، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ما هي سنة الأولين؟ سنة الأولين مثل ما وقع على قوم نوح بالغرق، ومثل ما وقع على قوم لوط. نزل جبريل عليه السلام فاقتلع قريتهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم قلبها عليهم فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، يعني حجارة من النار، كل شخص مكتوب على حجارته اسمه ولا تخطئه. وفي هذا وفي الموضوع الذي تطرقت له الآن أرسل الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وسيأتي أيضا أمور أخر كلها داخلة في قوله جل وعلا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، لكن الذي يجمع هذه السنة هي عقوبة الخارج عن دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسل 318 والنبيون 124,000، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ويقول فكلا أخذنا بذنبه. وفي سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه سنة الله، يعني إكرام المطيع وعقوبة العاصي. فيا عبد الله اختر لنفسك ما دمت في زمن الإمكان، اختر لنفسك ما دمت في زمن الإمكان، واعلم أن جوهر الحياة ولب هذه الحياة هو العمل الصالح، وجميع ما في هذه الدنيا من أموال ومن جاه ومن سلطة ومن إلى آخره كلها هباء منثورا، كلها هباء منثورا لأنها وقتية، لكن العمل الصالح باق معك في حياتك، باق معك في قبرك، قرينك عندما تقوم من قبرك وتمشي في جميع مواقف القيامة. ومن ذلك تطاير الصحف، هل صحيفتك تقع في اليمين ولا في اليسار، وكذلك المرور على الصراط أنت تكون من أي صنف، فمن الناس من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوى. والصراط منصوب على متن جهنم، ولا يمكن تروح للجنة إلا وأنت عابر هذا الصراط. هذا الذي يحبو حبوا فيه كلاليب معلقة تخدش من أمر الله بخدشه فيلقى في جهنم. فأنت يا عبد الله انظر لنفسك ما دمت في زمن الإمكان، وإذا كنت على حالة سيئة على حالة حسنة فاشكر الله وتزود، وإذا كنت على حالة سيئة فغير هذه الحالة إلى حالة طيبة لعل الله سبحانه وتعالى يرحمك، فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه، وأرحم به من أمه وأبيه، وأرحم به من جميع الخلق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فرأى امرأة سائرة الرأس تبحث عن طفلها، فلما وجدته أخذته وألزقته على قلبها، والرسول صلى الله عليه وسلم يراها ومعه بعض الصحابة، فقال لهم: أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعبده من هذه بولدها، الله أرحم بعبده من هذه بولدها. ففكر في نفسك واعلم أنه لن يفكر فيك غيرك، إلا يفكر فيك غيرك من جهة أنه يضرك لينفع نفسك، إلا من شاء الله. هذا هو الكلام الذي قصدت أن أتكلم به في هذه الليلة، وسيأتي دروس أخرى كلها راجعة إلى الكلام على الآيتين والحديث القدسي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين، ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من عتقائه وطلقائه في هذه الليلة المباركة جميعا، المتكلم والسامع وجميع المسلمين، حتى لا نكون كالأعرابي الذي قال: اللهم اغفر لي ولمحمد. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ويحك يا أخ العرب، إن رحمة الله واسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نجيب على ما يقدم من أسئلة. هذا سائل: زوجتي مسقطة لجميع حقوقي، وكثيرة السب والشتم لي بدون أي سبب يوجب ذلك، وأنا قائم بجميع حقوقها، ومعي ولد منها عمره 6 أشهر، وهي الآن في بيت أهلها ولا تريد الرجوع، مع طلبي لذلك من وليها، وولدي عندي، هل علي إثم إذا أبقيت ولدي عندي حتى يقضي القاضي بيننا وهي غير مؤهلة لتربية الولد ومشغولة بالدراسة ولا تريد الصلاح؟ أما بالنظر للقضية ما في شك أن مرجع المحكمة، لكن بالنسبة للولد حضانته لأمه، فإذا تعذرت الحضانة لأمه فإنها تنتقل إلى جدته أمه. ورحم الله امرأ وقف مع حدود الشرع. وهذا يقول: ماذا لو اعتمرت متمتعا إلى الحج في شهر شوال ثم عدت إلى الرياض؟ إذا عدت إلى الرياض انقطع التمتع. إذا عدت إلى الرياض ثم حججت من عامك فإنه ينقطع التمتع. الله الكتابة ما هي. هناك امرأة أرضعت من حمل ولد زوج أجنب. على كل حال الرضاع المحرم هو 5 رضعات وتكون في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال. هذا الحديث الذي ما أدري أن يدعو الإنسان بما شاء إلا قطيعة رحم، وفي حديث آخر يقول لا تدعوا على أنفسكم. يا أخي ما في تعارض بين الحديثين، لأن في قاعدة في الشريعة، وهذا الحديث والحديث الأول متعلق بهذه القاعدة، ذلك أن الشارع ينبه على مسألة، ولكن يلحق بهذه المسألة جميع نظائرها بالنظر إلى وجود الاشتراك. فقوله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، هذا يعني أنه لا يكون ظالما في دعائه بأي وجه من الوجوه. والحديث الثاني هو داخل في هذا، لا تدعوا على أنفسكم لأن دعوتك على نفسك ظالم لنفسك، فما في تعارض. هل يأثم الزوج إذا منع زوجته من الصلاة؟ لا يا أخي، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، وكل حرم يعني ما كان داخل الأميال الأجر فيه يعني مضاعف. وهذا يقول ما مقدار زكاة الفطر؟ يا أخي زكاة الفطر للفرد الواحد 3 كيلو، 3 كيلو من الأرز ومن البر. وهذا يسأل عن مسح الوجه بعد الدعاء، أنا لا أعلم دليلا. أما رفع اليدين في الدعاء وردت فيه عدة أدلة، أما مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء فلا أعرف له دليلا. والله جل وعلا يقول لنبيه ولا تقف ما ليس لك به علم. أعطني شيء واضح السؤال. كنت محرما بلبس الإحرام وقمت بتغطية رأسي بدون قصد، ما عليك شيء إذا غطيته وأنت نائم أو غطيته وأنت ساهي ناسي، ما عليك شيء، إنما إذا تذكرت أو استيقظت تزيله. ما حكم الذي يهمل يصلي سنة العشاء؟ ما حكم الذي يصلي سنة العشاء؟ هذه راتبة من الرواتب، ويكون عمل بالسنة، وهذا قصده يقول ما حكم الذي يصلي سنة العشاء وعرض جنازة للصلاة عليها، هل يقطع؟ لا، يكمل السنة التي هو فيها ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة ولو لم يدرك إلا التكبيرة الأخيرة، لأنها تكون هي التكبيرة الأولى بالنسبة له، فإذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات. وهذا يقول الخروج من المسجد والشخص معتكف، إذا خرج لضرورة ما في مانع. أنا كنت محرما و وما بي مش. وبعدين يقول نزل منه دم فهل علي دم؟ إذا كان الدم يسير ما عليك شيء. سبح، اكتب الورق بالورقة لا تشغلنا. ما مدى صحة الذهاب إلى التنعيم والإحرام منه وذلك لعمل أكثر من عمره؟ ما في مانع، لكن الطواف في البيت أفضل من العمرة، إلا إذا كنت تريد أن تأتي بعمرة لأبيك متوفى أو لأمك أو ما إلى ذلك، لكن لك الطواف أفضل من العمرة، أما الجواز فيجوز. هذا أجبنا عنه. هذا فاضي، هذا يسأل بيقول يفطر ولا يتغدى وهو يطوف. سبحان الله، أفكار الناس هذه رؤية ما لنا فيها شغل. شخص سعى من المروة هل يكمل السابع أو يعيد السعي؟ إذا بدأ من المروة يكون خطأ، لأن البدء من الصفاء، وعلى هذا الأساس يكون سعى ستة وطال الفصل، فالسعي ليس بصحيح ولا بد أن يعيده. هذا يقول عندما أطوف وأتردد هل طفت ستا أو سبعا ماذا أعمل؟ والجواب أنك تجعلها ستا تجعل. وهذا يسأل يعني تحريك الأصبع في التشهد هو تحريكه عند ذكر الله. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها إذا كانت عند النساء أو كانت مفردة أو كانت عند محارمها؟ في هذه المواضع الثلاثة يجب عليها أن تكشف وجهها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فواجب عليها أن تغطي وجهها ويديها. امرأة مات زوجها قبل 5 سنوات ثم أرضعت طفلا بعد هذه المدة، هل يكون محرما؟ إذا كان إن الرضاء 5 رضعات فأكثر في الحولين أفي مانع. نعم، إيه. وهذا يقول ما الحكم فيه العمرة بعد أن أعتمد؟ حقيقة يعني بعض الناس ما يحسن السؤال، لكن إذا كان قصده تكرار العمرة فقد أجبت عنها. أنا موظف في أحد المؤسسات الحكومية، وفي هذه المؤسسة نرى أدري وش هذه إسكان، وعندما أردت أخذ شراء القرض لشراء بيت عرضت القرض على أحد المشايخ في بلدي والذي يشهد لهم بالعلم، وقد أفتاني وبعد 5 سنوات تقريبا أصدر الشيخ نفسه بحرمة هذا القرض. إذا كنت اقترضت بفائدة فما في أحد من أهل العلم المعتبرين يبي يجيبك على أن هذا القرض حلال، مثل الآن عمل البنوك. البنوك الآن تقرض بفوائد ويقولون أنها ترحم المستهلكين، لكن المستهلك ما يدري. وأنا أذكر لكم مثال، البنك عندما آتي إليه وأطلب قرض مدته 20 سنة، أطلب 100,000، يأخذ علي في السنة 8%. أنا دفعت له 50,000 القسط الأول، بقي الأقساط الباقية، تمت السنة الأولى يضاعف على المبالغ الباقية 8%. جاءت السنة الثانية أعطيت 50,000، بقي لا مو بخمسين، 5,000 في الأول، 5,000 والثانية. المقصود أنه يضاعف الربح كل سنة على ما تبقى. وإذا نظرت عملت يعني عمل حسابي تجد أن قد يأخذ في يعني مجموع الأرباح قد تساوي 30% أو 40%. عندنا أدري إيش هذا، يقول فيه مسجد يطلبون منه الدعاء بعد الصلاة، إمام مسجد يطلب منه الدعاء بعد الصلاة من قبل الأوقاف. والله يا أخي أنا ما أدري عن صفة الواقع ولا أدري عن صفة الطلب، ولهذا ما يعني ما في إجابة. وهذا يقول إذا دخلت المسجد الحرام هل أطوف؟ إذا تمكنت تطوف، وإذا ما تمكنت تصلي ركعتين. إذا انتقض الوضوء في الطواف هل يكمل من الشوط الذي توقف منه؟ لا، إذا انتقض وضوءه راح وتوضى يعيد من الأصل. أنا مقيم في أبها، دخلت مكة دون إحرام، هل أجلس 3 أيام ثم أذهب إلى التنعيم؟ لا، ما فيه ما في حاجة، ارجع إلى ميقاتك. إذا كان أنك تريد عمرة جاي من أبها تريد عمرة، ارجع إلى ميقاتك وأحرم منه، ما يجوز لك الإحرام من التنعيم. أما إذا كنت جئت لمكة من أجل شغل وما كان في نيتك أنك تعتمر، لكن تيسر لك أمر العمرة، فإنك تذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة. امرأة حامل تقول علي إفرازات بشكل مستمر، وتوضأت للعشاء وصليتها ثم بدأت طواف العمرة دون أن أتوضأ مرة ثانية، فهذا يصح الطواف؟ إذا كانت هذه الإفرازات تخرج فإنها ناقضة للوضوء ولا يصح الطواف. لم أتشهد التشهد الأول ولم أتنبه إلا بعد نصف ساعة من انتهاء الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟ نعم، صليت على وضوء سابق وبعد الصلاة بفترة قلت أنه وضوء أن وضوئي انتقض، إيه تعيد الصلاة. وهذا يقول ما حكم صلاة العشاء؟ وش فما أدري عن السؤال هذا. نعم، ها يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال. وإذا نظرنا إلى عدد النساء على مستوى العالم وجدنا أنهن أكثر من الرجال، لأن الله أباح للرجل أن يتزوج 4 وأباح له ملك اليمين بدون عدد. وإذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة وجدنا أن الأصل في الشريعة العزائم، ولهذا جاءت الرخص في الشريعة عندما يحصل مشقة على الإنسان خارجة عن المعتاد. ومن أسباب الرخص حصول الضرورة، لأن في هذه الحال هل يمكن أن تخرج النساء من الحرام؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. لا، سبح. أنا ما أريد كلام خطابي، أبي كلام علم. هل يمكن أن نخرج النساء من الحرم لأنها تبي تأتي تطوف، تبي تأتي تسعى، تبي تجي مع محرمها وما إلى ذلك، فهي لا تقطع الصلاة إذا مرت بالنظر إلى الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. إذا شك المصلي في ركن، أخا لا تشغلنا بالكلام، إذا شك المصلي في ركن وانتهى من الصلاة فإنه يعيد الصلاة، لأن الركن ما يغتفر في السهو. لكن أخاف أن هذا موسوس. يقول: ما الحكم في طواف، في طواف ما أدري وش هالكلمة، ثم بعد ذلك ذكرت ما لا علي، هل أحرم وأقص رأسي؟ شوف يا أخي، إيه يقول طواف طفت ستة ثم بعد ذلك ذكرت، إذا كنت طفت ستة فإنك لا تزال محرما، فعليك الرجوع واللبس إحرامك والطواف والسعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. لكن واجب هذا وش فيها؟ وش عليك من حوادث السيارات أنت؟ أنت منتبه، طول بالك شوي. حوادث السيارات صورها من جهة الواقع من الصعب حصرها، ولا يصلح أن يتكلم على صورة وتنجر إلى جميع الصور. فإذا كان عندك حادث معين تكتبه بورقة ونجاوب عليه، أما إنسان بيقول حوادث السيارات، السائقون يختلفون والسيارات تختلف والظروف أيضا تختلف، فالصور يعني صعب حصرها، فما يصلح مثل هذا السؤال. مثل واحد يقول الجن إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يعقد لهم؟ وش هذا؟ لا، لا يعني القصد أن الإنسان إذا أراد أن يسأل يحرر السؤال ويكون السؤال لائقا، لأن في مجلس علم. هذا يسأل عن اختلاط البنات بالأولاد في فصول الدراسة، من قواعد الشريعة سد الذرائع، يعني قاعدة سد الذرائع، يعني كل ذريعة يحتمل أن توصلك إلى أمر محرم وجب عليك أن تبتعد عنها. ولهذا السر في قوله جل وعلا قال: ولا تقتلوا النفس، لكن في الزنا وش قال؟ ولا تقربوا الزنا، يعني تجنب جميع الوسائل التي ينشأ عنها الزنا. وفي سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن هذا وسيلة إلى الزنا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن تركيز المرأة على الرجل هذا وسيلة من وسائل الزنا. وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ومنع سفرها بدون محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. فأنت إذا جبت شابة عمرها 15 سنة 17 سنة وجلستها بجنب شاب فلا شك أن هذه ذريعة محرمة. والإنسان الذي خارج هذه البلاد في البلاد التي يكون فيها التعليم مختلط يمكن أنه يسمع من الحوادث التي تقع بين الشباب وبين الشابات من ناحية فساد الأخلاق. أنا من سكان الباحة وذهبت إلى جدة ولم يكن في نية العمرة فمن أين أحرم؟ إذا كنت في جدة تحرم، إذا نويت من جدة تحرم من جدة، وإذا كنت نويت العمرة وأنت في مكة فتخرج إلى خارج الحرم، أما عرفة ولا التنعيم ولا. وهذا يقول هل المعتمرين يمرون على الميقات دون إحرام وميقاتهم هو رابغ؟ كل من مر على ميقات وهو يريد العمرة أو يريد الحج لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. إنني أديت العمرة لي وأريد أن أؤدي العمرة لوالدتي وهي حية، إذا كانت عاجزة ما في مانع. امرأة جاءت من مصر فنزلت في ميناء جدة ثم ذهبت إلى المدينة فجلست يومين ثم أحرمت من أبيار علي ثم ذهبت إلى مكة يومين ثم ذهبت إلى الحرم لأداء العمرة، ما عليها شيء. أحرمت وصليت ركعتين سنة الإحرام بنية الإحرام في المسجد النبوي. لا، أنت خالفت السنة لأن الرسول لبس الإحرام في المدينة لكنه صلى في أبيار علي، فلماذا لم يصلي في المدينة؟ يعني أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مسخنة.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الكلام لا يزال متصلا على قوله جل وعلا ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وقوله في الحديث القدسي ما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أحب فتحولوا منه إلى ما أكره إلا تحولت لهم عما يحبون إلى ما يكرهون. وما من أهل بلد ولا قرية كانوا على ما أكره فتحولوا منه إلى ما أحب إلا تحولت لهم عما يكرهون إلى ما يحبون. وتكلمت على جملة من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع، وفي هذه الليلة أتكلم على ما يتعلق بالسبب الأول، لأنني ذكرت لكم فيما سبق جملة من الأسباب التي ينشأ عنها التغيير، وكان القائد لهذه الأسباب هو الشيطان. فذكرت لكم جملة من ما يتعلق بالتغيير وأثره وعدم القدرة على التغيير وأثر ذلك. الله سبحانه وتعالى أرسل هودا إلى قومه وكانوا يعبدون الأصنام، ومكث هود يدعوهم إلى دين الله فترة من الزمن، ولكن حال الشيطان بين قومه وبين قبولهم دعوة التوحيد، واستمروا على عبادة غير الله. أما عاد ومن آمن به فلم يتمكن، أما هود ومن آمن به فلم يتمكن الشيطان من تغيير حالهم، لكنه استطاع أن يغير حال قومه الذين كفروا به. لكن ماذا كانت النتيجة في الحالين، في حالة الثبات وفي حالة التغيير؟ في حالة الثبات الله نجى هودا وقومه، أما الذين غيروا دين الله ولم يقبلوا وكان الموجه لهم هو الشيطان الرجيم، كانت النتيجة أن الله جل وعلا أرسل عليهم ريحا 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، يعني جذوع النخل ما بقي منهم ولا واحد. كل هذا أثر من آثار التغيير الذي حصل منهم، والعاقبة النار أيضا. فهذا أثر دنيوي، وهو أن الله أخذهم بهذه الطريقة. فأرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وهذا الأمر بهذه الصفة يستدعي أن الشخص يتوقف عنده وينظر ما هي نتيجة الثبات على دين الله، وما هي نتيجة التغير بسبب تلاعب الشيطان بابن آدم، بصرف النظر عن كونه ذكر أنثى حاكم محكوم أي شخص من بني آدم، يعني من المكلفين، لأن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين خلقه نسب، وإنما العلاقة بين الخلق وبين الله جل وعلا هو العمل الصالح فقط، ما فيه علاقة تربطك بالله إلا العمل الصالح. ولهذا نجد كما سبق في دروس مضت، نجد أن الله جل وعلا قال لنوح في ابنه إنه ليس من أهلك، ونجد أن والد إبراهيم وهو آزر ما آمن به واستمر على كفره، ونجد أيضا في هذا الموضوع الذي فيه الكلام، نجد أن الله جل وعلا جاز كل صنف بما هو نتيجة لعمله، فالثابتون جازاهم بالسلامة وبالجنة، والمغيرون جازاهم بالعقوبة وبالنار. كما ذكرت قبل قليل، هذا يستدعي إلى أن الإنسان يتنبه لنفسه من التغيرات التي تمر عليه، ويحرص، وبخاصة أنتم في شهر عظيم وفي مكان كريم، والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم هؤلاء هم المغيرون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا على أنفسهم بالكفر المخرج عن الملة، أسرفوا على أنفسهم بالشرك المخرج عن الملة، أسرفوا على أنفسهم بالنفاق المخرج عن الملة، أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي بدون تحديد معصية. يقول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يقول: أنتم غيرتم من الخير إلى الشر، وأنا أدعوكم إلى أن تتغيروا من الشر إلى الخير، لكن ما هي الوسيلة؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. جاءت ابنة حاتم الطائي للرسول صلى الله عليه وسلم وما كان يعرفها، فلما ذهبت قالوا: يا رسول الله، هذه ابنة حاتم الطائي. قال: ردوها علي. فردوها عليه، واحتفى بها الاحتفاء اللائق، وقال لها: لو كان أبوك مؤمنا لترحمنا عليه. قالت ولم يا رسول الله؟ قال لأنه لم يقل في يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ويقول في موضع آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فأنت يا عبد الله طبيب نفسك، انظر إلى ما اقترفت من سيئات واعلم أن هذا الاقتراف هو تغير من الخير إلى الشر. وأنت كما ذكرت قبل قليل أنت في شهر عظيم، وخاصة هذه العشر، وبخاصة فيها ليلة القدر خير من ألف شهر. فحاسب نفسك وغير حالتك السيئة إلى حالة حسنة، وما بينك وبين ذلك إلا أن تتوب إلى الله من جميع الذنوب التي عملتها، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التوبة تجب ما قبلها. ويقول في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا ينادي الكفار، يناديهم يقول لهم تغيروا من الكفر إلى الإسلام وأنا أغفر لكم جميع ما حصل منكم من المعاصي في فترة الكفر. هذا بالإضافة إلى أن الله جل وعلا يجازيهم، لا تشوشون علينا، يجازيهم بما حصل منهم من حسنات في فترة الكفر، يعني يمحو عنهم السيئات ويكتب لهم الحسنات التي عملوها في فترة الكفر. هذه نتيجة التغير. لكن بعدها وإن يعودوا، يعني تغيروا من الإسلام إلى الكفر، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ما هي سنة الأولين؟ سنة الأولين مثل ما وقع على قوم نوح بالغرق، ومثل ما وقع على قوم لوط. نزل جبريل عليه السلام فاقتلع قريتهم ورفعها إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ونهيق حميرهم، ثم قلبها عليهم فجعل أعلاها أسفلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود، يعني حجارة من النار. كل شخص مكتوب على حجارته اسمه ولا تخطئه. وفي هذا وفي الموضوع الذي تطرقت له الآن أرسل الله عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وسيأتي أيضا أمور أخر كلها داخلة في قوله جل وعلا وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. لكن الذي يجمع هذه السنة هي عقوبة الخارج عن دين الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل رسل 318 والنبيون 124 ألفا، والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, ويقول فكلا أخذنا بذنبه, فكلا أخذنا بذنبه. وفي سورة الزمر وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا, قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين, قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وفي سورة الملك كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير, قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير, وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير, فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. هذه سنة الله, يعني إكرام المطيع وعقوبة العاصي. فيا عبد الله اختر لنفسك ما دمت في زمن الإمكان, اختر لنفسك ما دمت في زمن الإمكان, واعلم أن جوهر الحياة ولب هذه الحياة هو العمل الصالح, وجميع ما في هذه الدنيا من أموال ومن جاه ومن سلطة ومن إلى آخره كلها هباء منثورا, كلها هباء منثورا لأنها وقتية. لكن العمل الصالح باق معك في حياتك, باق معك في قبرك, قرينك عندما تقوم من قبرك وتمشي في جميع مواقف القيامة. ومن ذلك تطاير الصحف, هل صحيفتك تقع في اليمين ولا في اليسار, وكذلك المرور على الصراط أنت تكون من أي صف, فمن الناس من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالطير ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب ومنهم من يعدو عدوى ومنهم من يمشي مشيا ومنهم من يحبو حبوى. والصراط منصوب على متن جهنم, ولا يمكن تروح للجنة إلا وأنت عابر هذا الصراط. هذا الذي يحبو حبوا فيه كلاليب معلقة تخدش من أمر الله بخدشه فيلقى في جهنم. فأنت يا عبد الله انظر لنفسك ما دمت في زمن الإمكان, وإذا كنت على حالة سيئة على حالة حسنة فاشكر الله وتزود, وإذا كنت على حالة سيئة فغير هذه الحالة إلى حالة طيبة لعل الله سبحانه وتعالى يرحمك. فإن الله جل وعلا أرحم بالعبد من نفسه, وأرحم به من أمه وأبيه, وأرحم به من جميع الخلق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات فرأى امرأة سائرة الرأس تبحث عن طفلها, فلما وجدته أخذته وألزقته على قلبها, والرسول صلى الله عليه وسلم يراها ومعه بعض الصحابة, فقال لهم أترون هذه تاركة ولدها؟ قالوا لا. قال الله أرحم بعبده من هذه بولدها, الله أرحم بعبده من هذه بولدها. ففكر في نفسك واعلم أنه لن يفكر فيك غيرك, إلا يفكر فيك غيرك من جهة أنه يضرك لينفع نفسك, إلا من شاء الله. هذا هو الكلام الذي قصدت أن أتكلم به في هذه الليلة، وسيأتي دروس أخرى كلها راجعة إلى الكلام على الآيتين والحديث القدسي. أسأل الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الطيب الطاهر الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأن يتوفانا مسلمين ويحشرنا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من عتقائه وطلقائه في هذه الليلة المباركة جميعا، المتكلم والسامع وجميع المسلمين، حتى لا نكون كالأعرابي الذي قال اللهم اغفر لي ولمحمد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويحك يا أخ العرب إن رحمة الله واسعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن نجيب على ما يقدم من أسئلة. هذا سائل: زوجتي مسقطة لجميع حقوقي وكثيرة السب والشتم لي بدون أي سبب يوجب ذلك، وأنا قائم بجميع حقوقها ومعي ولد منها عمره 6 أشهر وهي الآن في بيت أهلها ولا تريد الرجوع مع طلبي لذلك من وليها، وولدي عندي، هل علي إثم إذا أبقيت ولدي عندي حتى يقضي القاضي بيننا وهي غير مؤهلة لتربية الولد ومشغولة بالدراسة ولا تريد الصلاح؟ أما بالنظر للقضية ما في شك أن مرجع المحكمة، لكن بالنسبة للولد حضانته لأمه، فإذا تعذرت الحضانة لأمه فإنها تنتقل إلى جدته أمه. ورحم الله امرأ وقف مع حدود الشرع، وهذا يقول: ماذا لو اعتمرت متمتعا إلى الحج في شهر شوال ثم عدت إلى الرياض؟ إذا عدت إلى الرياض انقطع التمتع. إذا عدت إلى الرياض ثم حججت من عامك فإنه ينقطع التمتع. الله الكتابة ما هي بوضع. هناك امرأة أرضعت من حمل ولد زوج أجنبي. على كل حال الرضاع المحرم هو 5 رضعات وتكون في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمتص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال. هذا الحديث الذي ما أدري أن يدعو الإنسان بما شاء إلا قطيعة رحم، وفي حديث آخر يقول: لا تدعوا على أنفسكم. يا أخي ما في تعارض بين الحديثين، لأن في قاعدة في الشريعة، وهذا الحديث والحديث الأول متعلق بهذه القاعدة، ذلك أن الشارع ينبه على مسألة، ولكن يلحق بهذه المسألة جميع نظائرها بالنظر إلى وجود الاشتراك. فقوله ما لم يدعو باسم أو قطيعة رحم هذا يعني أنه لا يكون ظالما في دعائه بأي وجه من الوجوه. والحديث الثاني هو داخل في هذا: لا تدعوا على أنفسكم لأن دعوتك على نفسك ظالم لنفسك، فما في تعارض. هل يأثم الزوج إذا منع زوجته من الصلاة؟ لا يا أخي، صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الحرم، وكل حرم يعني ما كان داخل الأميال الأجر فيه يعني مضاعف. وهذا يقول: ما مقدار زكاة الفطر؟ يا أخي، زكاة الفطر للفرد الواحد 3 كيلو، 3 كيلو من الأرز ومن البر. وهذا يسأل عن مسح الوجه بعد الدعاء، أنا لا أعلم دليلا. أما رفع اليدين في الدعاء وردت فيه عدة أدلة، أما مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء فلا أعرف له دليلا. والله جل وعلا يقول لنبيه: ولا تقف ما ليس لك به علم. أعطني شيء واضح. السؤال: كنت محرما بلبس الإحرام وقمت بتغطية رأسي بدون قصد، ما عليك شيء إذا غطيته وأنت نائم أو غطيته وأنت ساهي ناسي، ما عليك شيء، إنما إذا تذكرت أو استيقظت تزيله. ما حكم الذي يهمل يصلي سنة العشاء؟ ما حكم الذي يصلي سنة العشاء؟ هذه راتبة من الرواتب، ويكون العمل بالسنة، وهذا قصده. يقول: ما حكم الذي يصلي سنة العشاء وعرض جنازة للصلاة عليها، هل يقطع؟ لا، يكمل السنة التي هو فيها ويدخل مع الإمام في صلاة الجنازة ولو لم يدرك إلا التكبيرة الأخيرة، لأنها تكون هي التكبيرة الأولى بالنسبة له، فإذا سلم الإمام يقضي ما فاته من التكبيرات. وهذا يقول: الخروج من المسجد والشخص معتكف، إذا خرج لضرورة ما في مانع. أنا كنت محرما وما في مش، وبعدين يقول: نزل منه دم، فهل علي دم؟ إذا كان الدم يسير ما عليك شيء. سبح، اكتب الورق بالورقة لا تشغلنا. ما مدى صحة الذهاب إلى التنعيم والإحرام منه وذلك لعمل أكثر من عمرة؟ ما في مانع، لكن الطواف في البيت أفضل من العمرة، إلا إذا كنت تريد أن تأتي بعمرة لأبيك متوفى أو لأمك أو ما إلى ذلك، لكن لك الطواف أفضل من العمرة، أما الجواز فيجوز. هذا أجبنا عنه. هذا فاضي. هذا يسأل بيقول: يفطر ولا يتغدى وهو يطوف؟ سبحان الله، أفكار الناس هذه رؤية ما لنا فيها شغل. شخص سعى من المروة، هل يكمل السابع أو يعيد السعي؟ إذا بدأ من المروة يكون خطأ، لأن البدء من الصفا وعلى هذا الأساس يكون سعى ستة وطال الفصل، فالسعي ليس بصحيح ولا بد أن يعيده. هذا يقول عندما أطوف وأتردد هل طفت ستا أو سبعا ماذا أعمل؟ والجواب أنك تجعلها ستا تجعل. وهذا يسأل يعني تحريك الأصبع في التشهد هو تحريكه عند ذكر الله. هل يجوز للمرأة المحرمة أن تكشف وجهها وكفيها إذا كانت عند النساء أو كانت مفردة أو كانت عند محارمها؟ في هذه المواضع الثلاثة يجب عليها أن تكشف وجهها. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فواجب عليها أن تغطي وجهها ويديها. امرأة مات زوجها قبل 5 سنوات ثم أرضعت طفلا بعد هذه المدة هل يكون محرما؟ إذا كان إن الرضاء 5 رضعات فأكثر في الحولين أفي مانع. نعم، إيه وهذا يقول ما الحكم فيه العمرة بعد أن أعتمر؟ حقيقة يعني بعض الناس ما يحسن السؤال، لكن إذا كان قصده تكرار العمرة فقد أجبت عنها. أنا موظف في أحد المؤسسات الحكومية، وفي هذه المؤسسة نرى أدري وش هذه إسكان، وعندما أردت أخذ شراء القرض لشراء بيت عرضت القرض على أحد المشايخ في بلدي والذي يشهد لهم بالعلم، وقد أفتاني وبعد 5 سنوات تقريبا أصدر الشيخ نفسه بحرمة هذا القرض. إذا كنت اقترضت بفائدة فما في أحد من أهل العلم المعتبرين يبي يجيبك على أن هذا القرض حلال. مثل الآن عمل البنوك، البنوك الآن تقرض بفوائد ويقولون إنها ترحم المستهلكين، لكن المستهلك ما يدري. وأنا أذكر لكم مثال، البنك عندما آتي إليه وأطلب قرض مدته 20 سنة أطلب 100,000 يأخذ علي في السنة 8%، أنا دفعت له 50,000 القسط الأول، بقي الأقساط الباقية، تمت السنة الأولى يضاعف على المبالغ الباقية 8%، جاءت السنة الثانية أعطيت 50,000 بقي لا مو بخمسين 5,000 الأول 5,000 والثانية. المقصود أنه يضاعف الربح كل سنة على ما تبقى. وإذا نظرت عملت يعني عمل حسابي تجد أن قد يأخذ يعني مجموع الأرباح قد تساوي 30% أو 40%. عندنا أدري إيش هذا، يقول فيه مسجد يطلبون منه الدعاء بعد الصلاة، إمام مسجد يطلب منه الدعاء بعد الصلاة من قبل الأوقاف. الله يا أخي أنا ما أدري عن صفة الواقع ولا أدري عن صفة الطلب، ولهذا ما يعني ما في إجابة. وهذا يقول إذا دخلت المسجد الحرام هل أطوف؟ إذا تمكنت تطوف، وإذا ما تمكنت تصلي ركعتين. إذا انتقض الوضوء في الطواف هل يكمل من الشوط الذي توقف منه؟ لا، إذا انتقض وضوءه راح وتوضى يعيد من الأصل. أنا مقيم في أبها، دخلت مكة دون إحرام، هل أجلس 3 أيام ثم أذهب إلى التنعيم؟ لا، ما فيه ما في حاجة، ارجع إلى ميقاتك. إذا كان أنك تريد عمر جاي من أبها تريد عمره، ارجع إلى ميقاتك وأحرم منه، ما يجوز لك الإحرام من التنعيم. أما إذا كنت جئت لمكة من أجل شغل وما كان في نيتك أنك تعتمر، لكن تيسر لك أمر العمرة، فإنك تذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة. امرأة حامل تقول علي إفرازات بشكل مستمر، وتوضأت للعشاء وصليتها ثم بدأت طواف العمرة دون أن أتوضأ مرة ثانية، فهذه يصح الطواف؟ إذا كانت هذه الإفرازات تخرج فإنها ناقضة للوضوء ولا يصح الطواف، لم أتشهد التشهد الأول ولم أتنبه إلا بعد نصف ساعة من انتهاء الصلاة، فهل أعيد الصلاة؟ نعم، صليت على وضوء سابق وبعد الصلاة بفترة قلت أن وضوئي انتقض، إيه تعيد الصلاة. وهذا يقول ما حكم صلاة العشاء؟ ما أدري عن السؤال هذا. نعم، ها يا أخي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال، وإذا نظرنا إلى عدد النساء على مستوى العالم وجدنا أنهن أكثر من الرجال، لأن الله أباح للرجل أن يتزوج 4 وأباح له ملك اليمين بدون عدد. وإذا نظرنا إلى قاعدة الشريعة وجدنا أن الأصل في الشريعة العزائم، ولهذا جاءت الرخص في الشريعة عندما يحصل مشقة على الإنسان خارجة عن المعتاد. ومن أسباب الرخص حصول الضرورة، لأن في هذه الحال هل يمكن أن تخرج النساء من الحرام؟ هل يمكن هذا؟ ما يمكن. لا، سبح، أنا ما أريد كلام خطابي، أبي كلام علم. هل يمكن أن نخرج النساء من الحرم لأنها تبي تأتي تطوف، تبي تأتي تسعى، تبي تجي مع محرمها وما إلى ذلك، فهي لا تقطع الصلاة إذا مرت بالنظر إلى الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. إذا شك المصلي في ركن، أخا لا تشغلنا بالكلام، إذا شك المصلي في ركن وانتهى من الصلاة فإنه يعيد الصلاة، لأن الركن ما يغتفر في السهو، لكن أخاف أن هذا موسوس. يقول ما الحكم في طواف في طواف ما أدري وش الكلمة، ثم بعد ذلك ذكرت ما لا علي، هل أحرم وأقص رأسي؟ شوف يا أخي، إيه يقول طواف طفت ستة ثم بعد ذلك ذكرت، إذا كنت طفت ستة فإنك لا تزال محرما، فعليك الرجوع واللبس إحرامك والطواف والسعي، لأن السعي لا يصح إلا بعد طواف صحيح. لكن واجب هذا وش فيها؟ وش عليك من حوادث السيارات أنت؟ أنت منتبه، طول بالك شوي. حوادث السيارات صورها من جهة الواقع من الصعب حصرها، ولا يصلح أن يتكلم على صورة وتنجر إلى جميع الصور. فإذا كان عندك حادث معين تكتبه بورقة ونجاوب عليه. أما إنسان بيقول حوادث السيارات، السائقون يختلفون والسيارات تختلف والظروف أيضا تختلف، فالصور يعني صعب حصرها، فما يصلح مثل هذا السؤال. مثل واحد يقول الجن إذا أرادوا أن يتزوجوا من الذي يعقد لهم؟ وش هذا؟ لا يعني القصد أن الإنسان إذا أراد أن يسأل يحرر السؤال ويكون السؤال لائقا، لأن في مجلس علم. هذا يسأل عن اختلاط البنات بالأولاد في فصول الدراسة، من قواعد الشريعة سد الذرائع، يعني قاعدة سد الذرائع، يعني كل ذريعة يحتمل أن توصلك إلى أمر محرم وجب عليك أن تبتعد عنها. ولهذا السر في قوله جل وعلا قال ولا تقتلوا النفس، لكن في الزنا وش قال؟ ولا تقربوا الزنا، يعني تجنب جميع الوسائل التي ينشأ عنها الزنا. وفي سورة النور قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، لأن هذا وسيلة إلى الزنا، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، لأن تركيز المرأة على الرجل هذا وسيلة من وسائل الزنا. وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم الخلوة، ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، ومنع سفرها بدون محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومع هذا محرم. فأنت إذا جبت شابة عمرها 15 سنة 17 سنة وجلستها بجنب شاب، فلا شك أن هذه ذريعة محرمة. والإنسان اللي خارج هذه البلاد، في البلاد التي يكون فيها التعليم مختلط، يمكن أنه يسمع من الحوادث التي تقع بين الشباب وبين الشابات من ناحية فساد الأخلاق. أنا من سكان الباحة وذهبت إلى جدة ولم يكن في نية العمرة، فمن أين أحرم؟ إذا كنت في جدة تحرم، إذا نويت من جدة تحرم من جدة، وإذا كنت نويت العمرة وأنت في مكة فتخرج إلى خارج الحرم، أما عرفة ولا التنعيم ولا. وهذا يقول هل المعتمرين يمرون على الميقات دون إحرام وميقاتهم هو رابغ؟ كل من مر على ميقات وهو يريد العمرة أو يريد الحج لا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا بإحرام. إنني أديت العمرة لي وأريد أن أؤدي العمرة لوالدتي وهي حية، إذا كانت عاجزة ما في مانع. امرأة جاءت من مصر فنزلت في ميناء جدة ثم ذهبت إلى المدينة فجلست يومين ثم أحرمت من أبيار علي ثم ذهبت إلى مكة يومين ثم ذهبت إلى الحرم لأداء العمرة، ما عليها شيء. أحرمت وصليت ركعتين سنة الإحرام بنية الإحرام في المسجد النبوي، لا أنت خالفت السنة، لأن الرسول لبس الإحرام في المدينة لكنه صلى في أبيار علي، فلماذا لم يصلي في المدينة؟ يعني أنت أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مسخنة.